بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا الدرس، وهو شرح كتاب مسائل الجاهلية. لا شك أن الله جل وعلا خلق الخلق لمهمة عظيمة ولحكمة جسيمة. قال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة لا بد أن تكون كما يريدها الله عز وجل. هذه العبادة التي أمرنا الله عز وجل بها لا بد أن تكون كما يريدها الله عز وجل. ومن أجل ذلك بعث الله الرسل والأنبياء ليعلموا الناس وينذرونهم ويبشرونهم، وخاصة إذا ضل الناس وحادوا عن الطريق وانحرفوا وسلكوا طرق الشيطان، يرسل الله الرسل لهذه الأمم. إذن يا أحبة، هذه نعمة من نعم الله عز وجل على عباده، أن أنزل الكتب وأرسل الرسل. هذه نعمة عظيمة. ما الحكمة؟ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون دعا وجاهد وعلم وعبد صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم كل همه ومراده أن الناس يعودون إلى دين الله عز وجل. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب وطرد وشتم، وما زاده إلا صبرا وثباتا وقوة في الدعوة إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يقضي على مآثر الجاهلية، فجد صلى الله عليه وسلم في ذلك، واجتهد حتى ترك الناس على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأتم الله عز وجل به النعمة وكمل به الدين، كما قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الذي ينبغي لكل من سلك هذا الطريق. هذا الذي ينبغي لكل من سلك هذا الطريق. أي طريق؟ طريق الدعوة إلى الله عز وجل. ففي الكتاب قال الله عز وجل على لسانه، يقول الله عز وجل لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ماذا؟ على بصيرة أنا ومن تبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. المعنى: أي يا محمد، قل للناس هذه سبيلي، أي طريق التي أدعو إليها، طريق التي أدعو إليها، وهي السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته، المتضمنة للعلم بالحق والعمل به وإثاره وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. أدعو إلى الله، أي أحث الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهم، على بصيرة من ديني، أي على علم ويقين. إذن إذا أردت أن تكون داعية إلى الله عز وجل، فالزم طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أردت أن تكون داعية، ادعو مثل الأنبياء، ابدأ بالمهم فالأهم، وأهمها ماذا؟ كتاب التوحيد. أردت أن تكون داعية إلى الله عز وجل، اصبر على الأذى، لأن الأنبياء ماذا؟ أوذوا، وأنت من وراث الأنبياء الأنبياء لم يورثوا ماذا؟ دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا ماذا؟ العلم. فالعلماء هم ورثة الأنبياء. بما أنك أيها العالم أيها الداعي لله عز وجل من وراث الأنبياء، فإنه سيصيبك ما أصابهم. ولهذا قال ورقة بن نوفل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ليتني أكون فيه ماذا؟ جذعا عندما يخرجوك قومك. قال النبي صلى الله عليه وسلم مستغربا: أو مخرجينهم؟ قال: ماذا؟ ما أتى أحد بمثل ما أتيت إلا أوذي. فأنت أيها الداعي إلى الله عز وجل ستؤذى بما أنك على طريق الأنبياء. إذا لم تؤذى وحبوك جميع الناس فجارا وأتقياء، فأعرف أنك مداهن، أعرف أنك مداهن. فأنت إذا سرت على ما صار عليه النبي فإنك ستؤذى. فإذا أذيت فعليك بماذا؟ عليك بالصبر، عليك بالصبر. ثانيا، من نعم الله عز وجل علينا في هذه البلاد، بلاد الحرمين الشريفين، حرسها الله وحفظ الله حكامها وزادهم من فضله، وقد هيأهم الله ووفقهم للحرص على نشر الدعوة وعلى حماية السنة وقمع البدع ونشر التوحيد في المساجد وفي المدارس. وهذه والله نعمة عظيمة لا يعرفها إلا أهل التوحيد، سواء في هذه البلاد حتى من خارج التوحيد أو من خارج البلاد. بل إن كثير من أهل التوحيد ومن أهل السنة الذين يعيشون في خارج هذه البلاد، والله إنهم ليحبون هذه البلاد حبا كبيرا كثيرا، بل والله ليدافعون عنها بأنفسهم وبأموالهم، لأنهم عرفوا أن هذه الدولة هي دولة التوحيد. وكما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: لا يعادي هذه الدولة إلا من؟ إلا شخص يعادي التوحيد. ماذا تريد؟ دولة تقوم على كتاب الله وتقوم على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الحدود وتقمع البدع وتسجن أهل البدع وأهل الأهواء والخوارج ودعاة الفتن لتحافظ على عقول الشباب. انظر إليهم يسمعون من الناس السب والشتم وهم يريدون أن يحفظوا أولاد هذه البلاد. وهذه نعمة عظيمة لا يعرفها إلا من عرف التوحيد. ومن نعمة الله عز وجل علينا أننا الآن بصدد فتح درس جديد أيضا في العقيدة، ورسالة أخرى من رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألا وهو مسائل الجاهلية. وهو كتيب صغير الحجم عظيم النفع، هذا الكتاب جمع فيه مؤلفه العالم الإمام الرباني شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب مسائل كثيرة خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. ولا شك أن هذا الكتاب كتاب عظيم ومهم على صغر حجمه، إلا أنه مهم، قد جمع فيه مسائل كثيرة وبينها للناس. لماذا بينها للناس؟ حتى لا يتشبه المسلم بغير المسلم، حتى لا يتشبه المسلم بغير المسلم، لأن التشبه بالكفار باليهود بالنصارى أمر عظيم قد حذر منه الله عز وجل وحذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنه لا يخفى على كل مسلم متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ابتلى به كثير من الناس في هذا الزمن. في هذا الزمن ابتلى الناس كثير بالتشبه بالكفار والسعي خلف سلوكهم ولباسهم. هذا لبس عليهم الشيطان بحجة ماذا؟ بحجة الحضارة بحجة التطور، بحجة التقدم، تجدهم أصبح الناس يلبسون مثل لباسهم ويفعلون مثل ما يفعلون، بل أصبح عندنا عند المسلمين أعزكم الله والملائكة أصبحوا لدرجة من التشبه أنهم يربون الكلاب مثل الكفار، يربون الكلاب في بيوتهم مثل الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، ولا شك أن هذا الفعل ما هو سببه؟ سببه الجهل، سببه الجهل من كثير من الناس، لأنه لا يعلم أمور الدين ولا يعلم أن هذه من خصال الكفار التي ينبغي المسلمين أن يخالفها أو يخالفوها ويبتعدوا عنها. لماذا؟ لأنهم لا يجلسون في مجالس العلم. انظر إلى عامة الناس، لا يحسن الصلاة، بعض عامة الناس لا يحسن الصلاة، وإذا قام طالب علم أو صاحب علم ليبين الناس أمور الصلاة في المسجد يقوم العام ويخرج. لا تحسن الصلاة، لما لا تجلس وتتعلم؟ لا يقول أنا جاهل، لا، هذا معرض، هذا الآن هذا قد يكون معرض، أعرض عن تعلم العلم الواجب. تأتي على شخص يعلم الناس الوضوء، تجد نص الناس يخرجون من المسجد، نصف الناس يخرجون، هل تحسن الوضوء؟ ما يحسن الوضوء. فينبغي للناس أن يتعلم، وإن لو تعلم الناس العلم الشرعي ما وقعوا في مثل هذه المخالفات. وقد تواردت نصوص من الكتاب والسنة بالأمر بمخالفة أعداء الإسلام، منها على سبيل الذكر والاختصار حتى لا أطيل. أولا، جاء النهي عن مشابهة أهل الجاهلية في أهوائهم، في أهوائهم بصيغته، كما جاءت الأدلة صريحة في الأمر، جاءت الأدلة صريحة بالأمر بمخالفة أهل الجاهلية، وقد جاءت أيضا صريحة في النهي عن مشابهتهم في أهوائهم بصيغة النهي الحقيقية لا تفعل. ومن هذه الأدلة قوله تعالى ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، وقوله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وقوله تعالى فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. انظر إلى هذه الآيات، نهي من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون، والذي عليه المشركون. يقول الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يقول السعدي رحمه الله فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى والتشبه بهم فيما يختص به دينهم، والخطاب وإن كان للرسول صلى الله عليه وسلم فإن أمته داخلة في ذلك، لأن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب، كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كذلك قال تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. انظر ماذا قال، ولئن اتبعت ماذا؟ أهواءهم، قال أهواءهم ولم يقل دينهم، ما قال دينهم، قال ماذا؟ أهواءهم، لأن ما هم عليه مجرد أهواء ليس دينا، لأن ما هم عليه مجرد أهوية نفس، حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين، هم بنفسهم يعرفون أنه ليس بدين. ثم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله: نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص عليهم لعائن الله، فإذا أرادوا أن يقول اسمع لنا قالوا راعنا، وكذلك يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون ماذا؟ ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع الآية. إذن يا أحبة، جاء الأمر بمخالفة هؤلاء الكفار ومخالفة اليهود ومخالفة النصارى، ولهذا شيخ الإسلام ألف هذه الرسالة مسائل الجاهلية مهمة. بل إن من العجيب في هذا الأصل وهو المشابهة، مشابهة أهل الإسلام بمن؟ بهؤلاء. العجيب في هذا الأصل الذي يجهله كثير من المسلمين اليوم عرفه اليهود الذين كانوا في المدينة، عرفه اليهود الذين كانوا في المدينة وجهله أهل الإسلام في هذا الزمن. عرفوا اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخالفهم في كل شؤونهم الخاصة بهم. فعن أنس رضي الله عنه قال: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. اصنعوا كل شيء إلا ماذا؟ إلا النكاح. اجلسوا مع النساء، آكلوا النساء، مع النساء في كل شيء إلا ماذا؟ إلا النكاح، إلا الجماع. فوصل ذلك الأمر إلى اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. عرفوا اليهود في ذاك الزمن أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بمخالفتهم. والآن في هذا الزمن بعض أهل الإسلام يسعى إلى أحضان اليهود والنصارى، نسأل الله السلام. ومن السنة، ذكرنا آيات، ومن السنة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود، وصحح إسناده العراقي في تخريج الإحياء، وحسنه الحافظ في الفتح، والألباني في كتاب حجاب المرأة المسلمة. من تشبه بقوم ايش فهو منهم، نسأل الله السلامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم. أقل شيء يقتضي التحريم. إذا من تشبه بهؤلاء فهو قد وقف على ماذا؟ محرما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، احفوا الشوارب وأوفوا اللحى. خالف. الآن الناس أحلقت اللحى وتركت ماذا؟ الشنب. بل أصبحت في مسابقات إلى إيش؟ أكبر شنب. هذا كله مخالفة، هذا كله تشبه بمن؟ تشبه باليهود، تشبه بالكفار، نسأل الله السلامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. الصبغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا الشيب. غيروا ماذا؟ الشيبة. ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. قال الألباني في حجاب المرأة المسلمة إسناده حسن، أي الشيب يصبغ، لكن لا يصبغ بماذا؟ بالسواد فهو محرم، لكن يصبغ بغير ماذا؟ بغير السواد. قال ابن تيمية رحمه الله: المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين، ويقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس. يعني إذا تشبهت بقوم فإن هذا يجعلك تتشبه بهم في الظاهر، وكذلك يحصل بينك تناسب بينك وبينهم في الأفعال، في الأخلاق، في كل أمور. بسبب ماذا؟ بسبب التشبه. انظر إلى بعض الشباب أو صغار السن، فإنهم إذا تشبهوا بمن يلعبون الكرة الآن في بعض البلدان الكافرة، فإنه تجده يقلده في كل شيء، يقلده في مشيه، يقلده في فرحه، يقلده في حلاقة شعره مثلا، في لبس. انظر كيف هذا كله بسبب ماذا؟ بسبب التشبه. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: الواجب على المؤمنين والمسلمين أن يبتعدوا عن التشبه بأعداء الله في جميع الأمور، وأن يستقلوا بأنفسهم في جميع أمورهم حتى يتميزوا عن عدوهم، وحتى يعرفوا أينما كانوا بزيهم وطرائقهم وعاداتهم الإسلامية وأعمالهم الإسلامية، كما في فتاوى نور على الدرب. هذا هو الذي ينبغي على المسلم أن يتميز، ينبغي على المسلم أن يتميز بلبسه، وأن يتميز بحيث أنه يعرف في كل مكان. هذا ينبغي على المسلم أن يفعله. والكلام في مثل هذه المسألة ليس هذا مكانه، ولكن أحببت أن أشير إليه إشارات في هذه المقدمة، وستأتي إن شاء الله في أثناء شرح هذه الرسالة. وقد انبرى كثير من أهل العلم في هذه المسألة، اللي هو التحذير من مشابهة الكفار واليهود والنصارى وأهل الجاهلية. كثير من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف، والإمام الذهبي كذلك، والحافظ ابن حجر، والحافظ الهيثمي، والشيخ حمود التويجري، والشيخ الألباني، وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي سندرس كتابه ورسالته التي معنا إن شاء الله. فهذه مقدمة لهذا الدرس، وأكتفي بها في هذه الليلة، ونبدأ الدرس القادم في البداية بشرح هذه الرسالة إن شاء الله. وقد تكلمت على سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أكثر من درس، ولا نعود إليها لأننا تكلمنا عنها كثيرا. وقبل أن أنتهي لعلي أتكلم عن معنى الجاهلية، حتى يكون الدرس القادم ندخل في شرح المسائل. معنى الجاهلية، قال الإمام النووي رحمه الله: المراد بالجاهلية هي الفترة التي قبل الإسلام. إذن ماذا قال النووي؟ ما المراد بالجاهلية؟ هي الفترة التي قبل الإسلام. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: أما الجاهلية فالمراد بها النسبة إلى الجهل. الجاهلية المراد بها النسبة إلى الجهل، والجهل هو عدم العلم. والجاهلية هي التي ليس فيها رسول وليس فيها كتاب. والجاهلية التي ليس فيها رسول وليس فيها كتاب. والمراد بها كما يقول الشيخ ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج من الجاهلية الأولى، يعني التي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان العالم كله يموج في ضلال وكفر وإلحاد، وكل أمر منسوب إلى الجاهلية فهو مذموم. كل أمر ينسب إلى الجاهلية فهو ماذا؟ فهو مذموم. لهذا مرت معنا هذه الآية: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، سواء في الأسواق أو أمام الناس، لأن أهل الجاهلية كانت نساؤهم تتبرج بل تكشف عن عوراتها، كما في الطواف كانوا يطوفون عراتا ويرون أن هذا من باب التفاخر، نسأل الله السلامة. وكذلك قال الله عز وجل: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم ماذا؟ الحمية. أي حمية؟ حمية الجاهلية. وهذا من باب الذم أيضا، كل أمر ينسب إلى الجاهلية فهو ماذا؟ فهو مذموم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا من الأنصار حصل بينه وبين رجل من المهاجرين في بعض الغزوات القتال والنزاع، فقال الأنصار: يا للأنصار، وقال المهاجر: يا للمهاجر. كل واحد منهم يدعو من؟ يدعو قومه. الأنصار يدعو قومه، والمهاجر يدعو قومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها ماذا؟ فإنها ممتنة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لأن أهل الجاهلية أهل فوضى، ليس عندهم إمام ولا حاكم، أهل فوضى ولا يخضعون لسلطان ولا يخضعون لأمير. هذه حال الجاهلية. إذن الحاصل أن أمور الجاهلية كلها ماذا؟ مذمومة. ونهينا عن التشبه بأهل الجاهلية في كل الأمور، والجاهلية انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة، وجاء العلم وجاء الإيمان ونزل القرآن ونزلت السنة وانتشر العلم وزال الجهل. وما دام القرآن موجودا والسنة النبوية موجودة وكلام أهل العلم موجود، فإنه لا جاهلية، انتهى. كيف جاهلية والقرآن موجود والسنة موجودة والعلماء يدرسون؟ إذا ليس هناك جاهلية عامة، لكن يبقى بعض الجاهلية في بعض الناس، كما قال الشيخ: يبقى بعض الجاهلية في بعض الناس أو في بعض القبائل، مثل التفاخر بالأنساب. هذه أمور من أمور الجاهلية. أو في بعض البلدان، فالجاهلية الجزئية، الجاهلية الجزئية موجودة، أما الجاهلية العامة لا. ما المقصود بالجاهلية الجزئية؟ هي التي تكون عند بعض الأشخاص الذين يتفاخرون بماذا؟ بالأنساب. نحن من قبيلة فلان، أنت كذا وأنت كذا. هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ماذا؟ منتنة. هذه مقدمة في درس مسائل الجاهلية، وإن شاء الله نبدأ من الأسبوع القادم إن يسر الله لنا اللقاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.